أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني لتفسير حقيقة الوجوب التخييري. ذكرنا هذا الوجه في الدرس السابق وذكرنا ما فيه، وتبين بأنه بناء على هذا الوجه الثاني في تفسير الوجوب التخييري لا يمكن أن ندعي الانحلال في محل الكلام، لأنه لا يوجد عندنا شيء معلوم بالتفصيل، معلوم الوجوب بالتفصيل على كل تقدير حتى ينحل به العلم الإجمالي، لا يوجد عندنا شيء هكذا، بل الأمر يدور بين أن يكون الواجب وعنوان أحدهما وبين أن يكون الواجب هو واقع أحدهما الذي هو عبارة عن العتق. وليس شيء من أحد هذين المحتملين معلوم الوجود على كل تقدير. عنوان أحدهما يكون واجبا على تقدير، على أحد التقديرين، وهو ماذا؟ أن يكون الوجوب وجوب شنو؟ تخييري. بناء على هذا الوجه في أن الوجوب التخييري معناه أنه يرجع إلى شنو؟ إلى التخيير الشرعي، إلى التخيير العقلي، يرجع إلى التخيير الشرعي، أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. فوجوب أحدهما وجوب، يعني كون أحدهما الانتزاعي عنوان أحدهما، هذا معلوم الوجوب على تقدير لا على كل تقدير. والعتق واقع أحدهما يكون معلوم الوجوب على التقدير الآخر، فلا عنوان أحدهما معلوم الوجوب على كل تقدير حتى ينحل به العلم الإجمالي، ولا واقع أحدهما اللي هو عبارة عن العتق يكون معلوم الوجوب على كل تقدير، وإنما يكون معلوم الوجوب على تقدير أن يكون الوجوب وجوب شنو؟ تعييني. وإلا إذا كان وجوب تخييري لا يكون العتق معلوم الوجوب، لا يكون معلوم الوجوب على كل تقدير. هذا هو اللي يمكن أن يقال كملاحظة على ما ذكر. ومن هنا يظهر أن ما ذكر صاحب هذا الوجه وسيد الخوي قدس الله نفسه ما ذكره من أنه لا فرق بين محل الكلام وبين مسألة التخيير والتعيين العقلي، ما فرق بينهما. في كل منهما نحن نعلم بوجوب شيء على كل تقدير، وهكذا يدعي في التخيير في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. المسألة السابقة هنا كنا نعلم بأن الجامع معلوم الوجوب على كل تقدير اللي هو كان شنو؟ الحيوان مثلا في المثال السابق، حيوان هذا معلوم الوجوب على كل تقدير، ونشك في وجوب أن يكون الحيوان شنو؟ هذا النوع الخاص. مش شنو نقول؟ هل أمر بذبح الحيوان أو أمر بذبح حيوان شنو؟ خاص. فوجوب ذبح حيوان معلوم جامع، ويشك في ماذا؟ في الخصوصية، فتجب البراءة لنفس شنو؟ نفي الخصوصية، وينحل العلم الإجمالي. كان يقول بأن ما نحن فيه من هذا القبيل إنما نطبق نفس الفكرة، لأنه هنا ما عندنا علم بماذا؟ بوجوب أحدهما. نعلم لا إشكال أنه يجب أحدهما، يجب أحد الأمرين، ونشك في ماذا؟ بأنه هل يشترط في هذا الواجب المعلوم بالتفصيل أن يكون هو هذا خصوص العين، ينطبق عنوان أحدهما على خصوص العين، هذا لا بد منه، ولا هذا تجري في البراءة، تنفي البراءة فينتفي التعيين ويثبت التخير. أقول أن هذا يعني قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين التعيين والتخير العقلي، قياس مع الفارق، باعتبار أنه فرق هناك، هناك كان جامع قائدنا جامع حقيقي واقعي، فحينئذ هذا الجامع يمكن أن يقال بأنه داخل تحت الوجوب، داخل تحت الوجوب، حتى إذا كان الواجب هو شنو؟ هو الحصة الخاصة، حتى إذا كان الواجب هو الحصة الخاصة اللي هي في مثالنا السابق هو مثلا شنو؟ الغنم البقرة كذا، حتى على تقدير أن يكون الواجب هو الحصة، الجامع متعلق بالوجوب. ليش؟ لأن الحصة هناك هي تستبطن الجامع، تتضمن الجامع، تحتوي على الجامع، فالوجوب الذي يتعلق بالحصة هو يتعلق أيضا بماذا؟ بالجامع المستبطن في نفس الحصة. فيمكن هناك أن يقال بأن الجامع معلوم الوجوب على كل شنو؟ تقدير، على كل تقدير الجامع معلوم الوجوب، سواء كان الوجوب تعييني أو كان شنو تخييري، أما إذا كان تخييري فواضح، وأما إذا كان تعييني فأيضا واضح بهذا الاعتبار، باعتبار أن الجامع مستبطن ومتضمن في ماذا؟ في نفس الحصة، فتعلق الوجوب بالحصة يعني تعلق الوجوب بماذا؟ بالجامع، لأن الجامع حقيقي، جامع حقيقي واقعي. هذا هناك، بينما في محل كلامنا ما عندنا جامع حقيقي، عنوان انتزاع، عنوان أحدهم، عنوان أحد الأمرين، عنوان جامع انتزاعي مو معوي أصلا، مو معوي، ينتزع لغرض الأمر بهذا أو بهذا، ينتزع عنوان شنو؟ عنوان أحد الأمرين، فيؤمر بأحد الأمرين. ما نقدر نقول بأن هذا الجامع الانتزاعي هو موجود حتى في ضمن شنو؟ حتى في ضمن الحصة، بحيث يكون معلوم الوجوب على كل تقدير، وبه بهذا العلم على كل تقدير نحل العلم شنو؟ العلم الإجمالي. أكو فرق بين المقامين، هناك جامع حقيقي وهو مستبطن في ضمن الحصة فيكون معلوم الوجوب على كل تقدير وينحل به العلم الإجمالي، بينما في محل الكلام الأمر ليس هكذا. فقياس محل كلامنا اللي هو جامع انتزاعي على المسألة السابقة اللي فرض فيها الجامع الحقيقي قياسا مع الفارغ. إذن الصحيح بناء على هذا التفسير، إذا التزمنا بهذا الوجه في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، وهو بإرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، بافتراض أن الوجوب يتعلق بعنوان أحد الأمرين بالبيان السابق المتقدم، الصحيح هو هذا، أن الواجب على تقدير التعيينية هو واقع أحدهما، واقع أحدهما، والواجب على تقدير التخييرية هو عنوان أحدهما، بناء على هذا التفسير، بناء على التفسير الثاني، على الوجه الثاني في تفسير الوجوب التخييري، على التخييرية الواجب هو عنوان أحدهما، بينما على التعييني الواجب هو واقع أحد الأمرين، وهذان أمران متباينان متغايران، ولا ينحل بذلك العلم الإجمالي، ما كن حلال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي إنما ينحل إذا كان أحد الطرفين معلوم الوجوب على كل تقدير، أما أن يكون أحدهم معلوم الوجوب على تقدير والآخر معلوم الوجوب على التقدير الآخر، هذا لا يحل العلم الإجمالي، مع أن علم تفصيل الوجوب هذا وشكل الآخر، فلا ينحل العلم الإجمالي بناء على هذا الوجه، الوجه الثاني. نعم، مسألة أخرى ذكرناها وأنه في المقام يتم الانحلال الحكمي، انحلال حقيقي ماضي، يعني ما عندنا علم إجمالي بوجوب أحد الأمرين على كل تقدير، لكنه يمكن إثبات الانحلال الحكمي فيثبت جواز إجراء البراءة لا بملاك الانحلال الحقيقي وإنما بملاك الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي بهذا الاعتبار، باعتبار أنه البراءة تجري لنفي وجوب العتق ولا تعارض عن ماذا؟ عن بالبراءة لنفي وجوب أحدهما. لماذا؟ لأنه البراءة عندما نجريها لنفي وجوب أحدهما الغرض منه شنو؟ هو التأمين من ناحية ترك أحدهما، هذا الغرض من إجراء البراءة لنفي وجوب أحدهما، حتى نأمن من ناحية ترك شنو؟ ترك أحدهما. وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن ترك أحدهما يعني المخالفة القطعية، يعني المخالفة القطعية، والبراءة لا تجري التأمين من ناحية المخالفة القطعية. وبخلاف ما إذا أجرنا البراءة لنفي وجوب العتق، واضح؟ هذا عدم، هذا لا يعني المخالفة القطعية، إنما يعني التأمين من ناحية المخالفة شنو؟ احتمالية. يعني أكو احتمال أن الواجب تخيري، ومع كونه واجب تخيري يجوز ترك العتق. فالبراءة التي تؤمن من ناحية ترك العتق هي لا تؤمن من ناحية المخالفة القطعية، وإنما تؤمن من ناحية المخالفة الاحتمالية، وهذا لا مانع منه. ولذا البراءة تجري في العتق ولا تعارض بالبراءة في عنوان أحدهما، لأنه هاي البراءة في حد نفسها هي لا تجري، فيثبت الانحلال الحكمي، وهذا هو الصحيح في محل الكلام بناء على هذا الوجه الثاني في تفسير الوجوب التخييري. الوجه الثالث في تفسير الوجوب التخييري هو ما يستفاد من عبار صاحب الكفاية محقق الخراساني في باب الواجب التخييري. هذا ذكر في بعض موارد الوجوب التخييري، ذكر هذا الاحتمال اللي يصلح أن يكون وجها لتفسير حقيقة الوجوب التخييري. وحاصله هو أنه هكذا يقول، أنه هو يرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين كما هو الحال في الوجه الأول. يرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين إذا كان عندنا طرفين نفترض هكذا، اللي هو عتق وإطعام في المثال السابق. يرجع ذلك إلى وجوبين مشروطين كما في الوجه الأول، يجب العتق بشرط ترك شنو؟ إطعام، ويجب الإطعام مشروطا بترك العتق. شي كان الوجه الأول هو يرجع إلى شيء من هذا القبيل. غاية الأمر أنه بفارق يعني بينه وبين الوجه الأول، والفارق هو هذا، هو أن الوجه الأول كأنه يفترض الاشتراط والتقييد في الخطاب والملاك، صاحب الكفاية يقول لا، الإطلاق والتقييد فقط في الخطاب، أما الملاك فيبقى على إطلاقه. وجوب العتق على الوجه الأول هو مقيد خطابا وملاكا بترك شنو؟ بترك الإطعام. ووجوب الإطعام مقيد خطابا وملاكا بترك العتق، هذا الوجه الأول. اللي يقوله صاحب الكفاية يقول لا، أن وجوب العتق مقيد خطابا بترك الإطعام لا ملاكا، يعني يبقى ملاك وجوب العتق مطلق وثابت حتى في صورة الاتيان شنو؟ بالإطعام. حتى مع الاتيان بالإطعام العتق فيه ملاك، ملاكه ليس مقيد بترك الإطعام، بل هو ثابت فيه على كل الحالة، في كلا الحالتين، ترك الإطعام والاتيان بالإطعام. حتى لو جاء بالإطعام العتق فيه ملاك ملزم، وهكذا الإطعام مقيد يقول بترك العتق، لكن مقيد خطابا بترك العتق. أما ملاك الإطعام، الملاك الملزم الموجود في الإطعام، هذا موجود ومطلق وثابت حتى في صورة الاتيان بالعتق. حتى مع الاتيان بالعتق الإطعام فيه ملاك ملزم. هذا هو الفرق بين الوجه الأول وهذا الوجه الثالث. فقد واحد يقول بأنه إذا كان العتق بملاك ملزم وثابت مطلقا حتى في صورة الاتيان بالإطعام، فلماذا لا يأمر بإشارة؟ كما هو الحال في سائر الأمور الواجبات الأخرى التي يكون ملاكها ملزم على كلا تقديري، الواجب الاتيان بالواجب الآخر أو تركه، كما هو الصوم وحج. الصوم له ملاك ملزم حتى على تقدير الاتيان بيش بالحج، فيأمر. لماذا في المقام لا يأمر بالعتق مع وجود بحسب الفرض ملاك ملزم فيه حتى مع الاتيان بالإطعام؟ هذا إذا أطعام العتق فيه ملاك ملزم، لماذا يأمر به في فرض الاتيان بالإطعام؟ الجواب عن هذا هو لابد أن يقول بأنه لا، هذا يرجع في الحقيقة إلى أنه الشارع يعني هو يعلم بأن اقتزاحهم في الملاكات، تزاحم في هذه الملاكات، بمعنى أن المكلف عندما يستوفي ملاك أحد الأمرين العتق أو الإطعام يعجز عن استيفاء ملاك شنو؟ ملاك الآخر، ما عنده قدرة على استيفاء ملاك الآخر. فإذا هذا عندما يطعم صحيح العتق فيه ملاك ملزم، لكن المكلف عاجز عن استيفائه، ولذا يدخل في باب التزاحم في ماذا؟ في بعض الملاكات، تزاحم في بعض الملاكات، لأن المكلف في مقام تحصيل الملاك ويكون عاجزا إذا استوفى أحد الملاكين، إذا استوفى أحد الملاكين يكون عاجز عن استيفاء ملاك الآخر، ولذا لا يأمر به الشارع، يعني لا يأمر الشارع بالآخر عندما يأتي بالأطعام، لا يأمر بالعتق عندما يأتي بالأطعام، لا لأن العتق ليس فيه ملاك ملزم، لا، وإنما لضيق قدرة المكلف عن استيفاء ملاك العتق عندما يستوفي ملاك الشنو؟ ملاك الإطعام، ولذا لا يأمر به الشارع. هذا هو الوجه الثاني في تفسير الوجوب التخير، الثالث هو تفسير الوجوب التخير. فإذا نرجع الوجوب التخير في الحقيقة إلى هذا، إلى وجوبين مشروطين لكن خطابان لا ملاكان، ملاك يبقى على إطلاقه في كل منهما، وعدم الأمر بهما بأحدهما في ظرف الاتيان بالآخر إنما هو لضيق قدرة المكلف عن تحصيل ملاكه، لا لعدم وجود الملاك فيه. هذا الوجه الثاني. بناء على هذا الوجه نجي إلى مسألتنا، بناء على هذا الوجه في تفسير حقيقة الوجوب التخييري نجي مسألتنا، إذا دار الأمر بين التعيين وبين التخيير الشرعي في محل كلامنا، شنو نقطة القاعدة؟ تجري البراءة أو ما تجري البراءة؟ الصحيح بناء على هذا المورد ليس مورد البراءة، بل يتعين الالتزام بالاحتياط والاشتغال، والسر في ذلك أن مرجع الشك حينئذ بناء على هذا التفسير في محل كلامنا مرجعه إلى هذا، إلى أن المكلف يشك أن الإطعام هل يعجزه عن استيفاء ملاك العتق أو لا؟ مو؟ على تقدير الوجوب التعييني، هو قادر على استيفاء ملاك شنو؟ ملاك العتق، حتى إذا أطعم، مو؟ يعني الواجب هو ماذا؟ هو العتق، واجب تعييني، ما عندنا واجب تخييري، على فرض التعييني، على فرض التعييني، على فرض التعييني هو قادر على استيفاء ملاك العتق وإن أطعم. نعم على تقدير التخييرية أن يكون العتق واجب تخييري، هو يكون عاجز عن استيفاء ملاك العتق إذا شنو؟ إذا أطعم. إذا هذا المكلف إذا أطعم يشك في أنه هل هو قادر على استيفاء الملاك الملزم الموجود في العهد أو هو غير قادر على ذلك. ومن الواضح هذا شك في القدرة، شك في القدرة على تحصيل الملاك الملزم الذي يجب عليه تحصيله، والمرجع هو الاشتغال للبراءة. شك في التحصيل وما كفرك، شك في تحصيل الواجب أو شك في تحصيل الملاك الملزم الذي يجب تحصيله بحكم العاقل. شك في القدرة على التحصيل، وهذا من موارد الاشتغال لا من موارد البراءة. فيجب عليه الاحتياط، أن يجب عليه شنو؟ يجب عليه أن يأتي بالعتق، يأتي يجب عليه أن يأتي بالعتق حتى إلى شنو؟ حتى إلى أطعام. وبالنتيجة تثبت التعيينية للتخيير بناء على هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع والأخير في محل الكلام هو الذي ظهر من ما نقلناه سابقا في مناقشة الوجه الأول، مما نقلناه هناك عن المحقق العراقي. المحقق العراقي على ما تقدم فسر وجوب التخيير تفسير خاص، ومرجعه إلى هذا، مرجعه إلى أنه هو يرى أن الواجب التعييني، الواجب التعييني هو الواجب الذي يجب فيه سد جميع أبواب عدم الشرك. هذا الواجب التعييني الذي يجب فيه سد أبواب أو جميع أبواب عدم الشرك. جميع أبواب لا بد سدها، يعني يجب عليك الاتيان على كل أبواب عدم هذا الشيء تكون سدها، وبالتالي سوف تأتي بماذا؟ لذلك الشيء على كل التقادير. والواجب التخييري فسر بهذا التفسير بأنه عبارة عما وجب سد بعض أبواب عدمه، بعض أبواب عدمه مو جميع أبواب عدمه، بعض أبواب عدمه مطلوب أنك سدها. سد باب عدم العتق واجب تخييري، يعني المطلوب منك أن تسد بعض أبواب عدم. يا عدم اللي يطلب منك سد بابه هو العدم المقارن لترك الإطعام على تقدير الوجوب التخييري، العدم المقارن لترك الإطعام. إذا تركت الإطعام يطلب منك سد باب عدم العتق، يعني بعبارة يطلب منك الإتيان بالعتق، لكن في ظرف شنو؟ في ظرف ترك الإطعام. وأما في ظرف الإتيان بالإطعام لا يطلب منك سد باب عدم العتق، الواجب تخييري ما يطلب منك سد باب عدم العتق. فإذن هو الواجب التخييري يعني الواجب الذي يطلب فيه سد بعض أنحاء عدم الشيء لا جميع أنحاء عدمه. هذا هو الفارق بينهما على ما تقدم توضيحه سابقا. بناء على هذا الوجه، بناء على هذا الوجه نجي إلى مسكنتنا، ولا شكين في واجب أنه تعييني أو شنو أو تخييري. من العتق واجب تعييني يطلب فيه سد جميع أبواب عدمه، أو هو واجب تخييري يطلب فيه سد بعض أنحاء بعض أبواب عدمه مو جميع أبواب عدمه. شكينا في هذا، هذا من يدري شنو نرجع شنو في المقام؟ نرجع للبراءة أو نرجع إلى الاحتياط؟ الظاهر أنه نرجع لمن؟ إلى البراءة. في هذا المقام نرجع إلى البراءة، وذلك باعتبار أن الشك هنا في التكليف، الشك في التكليف، في التكليف الزائد. بالضبط كما كنا نقول في الوجه الأول، في الوجه الأول كيف كنا نقول بجريان البراءة وبالانحلال الحقيقي، الانحلال الحقيقي في الوجه الأول كنا نقول بهذا البيان بأن وجوب العتق في فرض ترك الإطعام معلوم لا نشك فيه، لا نشك فيه أن العتق واجب في فرض ترك الشنو ترك على كل تقدير، سواء كان العتق واجب تعييني أو كان واجب شنو تخييري. حتى إذا كان واجب تخييري العتق واجب عند ترك الشنو ترك العدل. إذن عند ترك الإطعام نحن نعلم بوجوب العتق على كل تقدير، هذا نخليه معلوم بالتفصيل. ونشك في ماذا؟ نشك في أن العتق هل يجب على المكلف إذا أطعم أو لا يجب عليه العتق؟ مو إذا أطعم ما يدري أنه يجب عليه العتق أو لا. إن كان تعيين الوجوب تعييني يجب عليه، إن كان تخييري فلا يجب عليه. إذا شك في وجوب العتق في فرض الإتيان بالإطعام، هذا تجري فيه البراءة. شك في التكليف تجري فيه البراءة. وإذا قلنا البراءة في بناء على الوجه الأول، نفس هذا الكلام يقال بناء على هذا الوجه الأخير للمحقق العراقي. يعني نستخدم هو ما ذكره، يعني يقال بأنه في محل الكلام نحن نعلم بوجوب سد باب عدم العتق المقارن لعدم الإطعام، هذا نعلم على كل حال. عدم العتق المقارن لعدم الإطعام يجب علينا سد بابه، هذا صحيح ولا هو عبارة أخرى عما قلناه في الوجه الأول، أنه في حالة ترك الإطعام العتق يجب على كل حال، يجب قطعا في حالة ترك الإطعام. مرة نقول يجب العتق، مرة نقول يجب سد باب عدمه، يجب سد باب عدم العتق في ظرف ترك الإطعام، هذا نعلم به على كل تقدير، على كل تقدير، سواء كان العتق واجب تعييني أو كان العتق واجب شنو تخييري. وأما وجوب سد باب عدم العتق على تقدير الإتيان بالإطعام، هذا شنو نشك فيه، عدنا علم به. هل يجب على المكلف أن يسد باب عدم العتق عندما يأتي بالإطعام مع أنه شاك في أن العتق هو واجب تعيين أو واجب تخييري؟ طبعا لا، هو شاك في ذلك، فشك في التكليف في وجوب سد باب العتق عدم العتق بعدم العتق على تقدير الإتيان بالإطعام، ويشك في هذا الوجوب، يشك في هذا الوجوب، فتجري البراءة لنفي هذا الوجوب. ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب شيء معين على كل تقدير وشك في غيره فيما زاد على. فنفس الكلام الذي قيل في الوجه الأول يقال في محل الكلام. نعم، في الوجه الأول أشرنا إلى أن هذا الانحلال الحقيقي، هو انحلال حقيقي، نعلم بوجوب العتق في فرض ترك الإطعام، أو نعلم بوجوب سد باب عدم العتق في فرض ترك الإطعام، نعلم به على كل تقدير، نعلم به علما تفصيليا ليحل العلم الإجمالي. هذا الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي في هذا الوجه، وهكذا في الوجه الأول قلنا بأنه هذا ذكرنا بقطع النظر عما ذكره نفس المحقق العراقي وأبرزه من علم إجمالي جديد منجز. ذكرنا هناك من المحقق العراقي قال أنه خلي نحل هذا العلم الإجمالي الظاهر اللي هو أنه يعلم بأنه إما يجب عليه العتق تعيينا أو تخييرا. أكو علم وراء هذا، علم إجمالي يدور بين حكمين إلزاميين، وقلنا بأنه هذا ليس أحدهما معلوما بالتفصيل على كل تقدير، ولذا من ناحية هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي قلنا لا انحلال حقيقي، فنلجأ لمن حينئذ لإجراء البراءة للانحلال شنو الحكمي، نلجأ للانحلال الحكمي. ما أعتقد أبدا أن نكرر العلم الإجمالي اللي ذكر المحقق العراقي، ذكر هناك العلم الإجمالي شلون صوره الدائر بين حكمين إلزاميين، إما أن يجب عليه هذا أو يحرم عليه ضم ترك الإطعام إلى ترك الشنو إلى ترك العتق. على تقدير الوجوب التخييري يجب عليه العتق. الوجوب التعييني على تقدير الوجوب التخييري يحرم حكم إلزامي، هذا حكم إلزامي يحرم عليه ضم ترك الإطعام إلى ترك شنو؟ إلى ترك العتق. فيدور الأمر بين حكمين إلزاميين وليس أحدهما متيقنا، فلا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، لكنه قلنا أنه لا مانع من إجراء الوراء لنفي وجوب العتق، ولا تعارض بالوراء لنفي الطرف الآخر على ما وضحناه سابقا، ولا حاجة للتكرار، المطلب واضح أعتقد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.